الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليتي التعليم المفتوح والعلوم الإنسانية والاجتماعية برنامج الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن والشريعة والقانون، مرحبا بك عزيزي الدارس إلى الحلقة 13 والأخيرة من سلسلة حلقات أصول الفقه المستوى الأول. تناولنا في الحلقة الماضية موضوع الحاكم والمحكوم فيه، والآن سنتناول في هذه الحلقة المحكوم عليه. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن تعرف المحكوم عليه. 2- أن تعدد شروط التكليف. 3- أن تعرف الأهلية مع ذكر أنواعها. 4- أن تبين عوارض الأهلية.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول الفقرات التالية:
1- تعريف المحكوم عليه. 2- شروط التكليف. 3- الأهلية من حيث: ألف تعريف الأهلية، باء أنواع الأهلية، جيم أطوار الإنسان بالنسبة للأهلية، دال حالات الإنسان بالنسبة للأهلية. 4- عوارض الأهلية.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ بتناول الفقرة الأولى من هذه الحلقة وهي بعنوان المحكوم عليه. عزيزي الدارس، يعرف المحكوم عليه بأنه المكلف الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويشترط لصحة التكليف العقل والبلوغ، ويشترط في العاقل البالغ شروط هي: الشرط الأول أن يكون المحكوم عليه قادرا على فهم دليل التكليف وعارفا مصدره حتى يتحقق الامتثال، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثاني أن يكون المحكوم عليه أهلاً لما كلف به. عزيزي الدارس، كان ذلك عن شروط التكليف، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الأهلية. عزيزي الدارس، في هذه الفقرة سنتناول ما يلي: ألف تعريف الأهلية، باء أنواع الأهلية، جيم أطوار الإنسان بالنسبة للأهلية، دال حالات الإنسان بالنسبة للأهلية. وإليك توضيح ذلك مبتدئين. أولا بتعريف الأهلية، تعرف الأهلية لغة بأنها الصلاحية يقال فلان أهل لكذا إذا كان صالحا للقيام به. أما اصطلاحا فهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام. ثانيا أنواع الأهلية. الأهلية نوعان، هما واحد أهلية الوجوب وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وتتحقق هذه الأهلية للشخص بمقتضى إنسانيته وبمجرد وجوده، وهي ثابتة لكل إنسان سواء أكان ذكرا أم أنثى، وسواء أكان طفلا أم جنينا، أم مميزا أم بالغا، أم رشيدا أم سفيها، عاقلا أم مجنونا، صحيحا أو مريضا. فلا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب، ويسميها رجال القانون الشخصية القانونية. اثنان أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لأن يعتبر أقواله وأفعاله الصادرة عنه على وجه يعتد به شرعا. والأصل في ثبوت أهلية الأداء هو التمييز والعقل، بخلاف أهلية الوجوب الثابتة بالإنسانية. وعلى ذلك أهلية الأداء لا تثبت للإنسان إلا إذا بلغ سن التمييز، لأنه مناط أهلية الأداء. عزيزي الدارس، أما أطوار الإنسان بالنسبة للأهلية فتمر بأربعة أطوار، هي الطور الأول طور الجنين في بطن أمه، تثبت أهلية الوجوب للجنين في بطن أمه ناقصة، ويصير بها صالحا لوجوب الحقوق له فقط. وهذه الحقوق التي تثبت له هي الحقوق التي يكون له فيها نفع محض، ولكنها لا تحتاج إلى قبول كالميراث والوصية. الطور الثاني هو طور الصبا، ويبدأ هذا الطور من الولادة إلى سن التمييز وهي السابعة من عمره. وتحديد هذا الطور بالنسبة بالسنة السابعة يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لأنه يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يجوز للولي أداؤها نيابة عنه كزكاة ماله وصدقة الفطر، لأنها مؤونة مالية مقررة شرعا، وكذلك تجب على الصبي في هذا الطور نفقة الأقارب وضمان المتلفات من الأموال المملوكة لغيره. أما أهلية الأداء فلا تثبت له نظرا لقصور عقله عن فهم الخطاب. أما الطور الثالث وهو دور التمييز، ويبدأ هذا الدور ببلوغ الصغير سن السابعة وينتهي بالبلوغ، وفي هذا الطور تثبت للإنسان أهلية وجوب كاملة، فتثبت له وعليه الحقوق كما تثبت للصغير غير المميز، إذ هو أحسن حالا منه، كما أنه تثبت له أهلية أداء ناقصة نظرا لنقصان عقله. ومن هنا فلا يطالب بشيء من العبادات إلا على سبيل التهذيب والتأليف والتعويد، ولا يؤاخذ بأقواله وأفعاله مؤاخذة بدنية. عزيز الدارس، وتنقسم تصرفاته المالية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التصرفات النافعة نفعا محضا، كقبول الهبة والهدية والصدقة، فهذه تكون صحيحة نافذة غير موقوفة على إجازة الولي. أما القسم الثاني تصرفات ضارة ضررا محضا، كهبته أو وصيته أو طلاقه، فهذه تكون باطلة ولا تصح منه وإن أجازها الولي أو الوصي. أما القسم الثالث فهي تصرفات دائرة بين النفع والضرر، وهي التي تحتمل الربح والخسارة كالبيع والشراء والإيجار والسلم وكشركته وزواجه، فهذه التصرفات كلها تصح منه وتتوقف على إجازة الولي، فإن أجازها نفذت وإن لم يجيزها بطلت، وإنما جعلت هذه التصرفات موقوفة على إجازة الولي نظرا لقصور أهلية الأداء بالنسبة للصبي المميز. أما الطور الرابع من أطوار الإنسان بالنسبة للأهلية فهو طور البلوغ عاقلا، وفي هذا الدور تثبت للبالغ أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء كاملة. فمتى بلغ الإنسان عاقلا توجه إليه الخطاب بجميع التكاليف الشرعية في العقيدة والعبادات والمعاملات والعقوبات. كما تصح منه جميع العقود والتصرفات التي تترتب عليها آثارها المقررة، كما يؤاخذ بأفعاله وأقواله مؤاخذة تامة، وتسلم إليه أمواله باتفاق الفقهاء إذا بلغ سن الرشد. أما حد البلوغ الذي يخرج به الغلام من طور التمييز إلى طور الرجولة المنوط بها التكاليف الشرعية، فهو بلوغ النكاح وعلامات بلوغ النكاح في الصبي الاحتلام، وفي الفتاة الحيض والاحتلام أو السن. وقد اختلف الفقهاء في تحديد البلوغ بالسن، فالجمهور يعتبرون سن البلوغ 15 عاما، ويرى الإمام أبو حنيفة أن سن البلوغ بالنسبة للصبي 18 سنة وللفتاة 17 سنة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الأهلية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها عوارض الأهلية. نقصد بعوارض الأهلية الأوصاف التي تقوم بالإنسان فتسلبه كل أهليته أو بعضها، أو تغير بعض أحكامها. وسنتناول في هذه الفقرة ما يلي: 1. أنواع عوارض الأهلية. 2. تقسيم عوارض الأهلية، وإليك توضيح ذلك مبتدئين أولا بأنواع عوارض الأهلية، وتنقسم إلى قسمين هما: 1. العوارض الإلهية، وهي التي لا كسب للإنسان فيها ولا اختيار، كالجنون والعتة والنسيان والإغماء والنوم. هذه العوارض تثبت من قبل الشارع. 2. العوارض المكتسبة، وهي التي يكون للإنسان فيها كسب واختيار، ومن أهمها السكر والسفه والجهل والخطأ والإكراه، وهذا الأخير عارض ليس من فعل المكلف ولكنه من فعل غيره، وما عداه فهو من فعل المكلف. وهذه العوارض ليست كلها على درجة واحدة من حيث التأثير على الأهلية، فمنها ما يزيل أهلية الأداء أصلا كالجنون والنوم والإغماء، وفي هذه الحالة يصبح الإنسان فاقد الأهلية ولا يترتب على تصرفه أي أثر شرعي. ومنها ما ينقص تلك الأهلية ولا يزيلها كالعتة، فإن المعتوه تثبت له أهلية أداء ناقصة، وبوجود هذا العارض يكون البالغ كالصبي المميز في الأحكام. ومنها ما يعرض فلا يؤثر في أهلية الإنسان، فلا تزول أهليته ولا تنقص، ولكن تتغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له، كالسفه والغفلة والدين، لأن السفيه وذا الغفلة والمدين تثبت لهم أهلية أداء كاملة، إلا أنه يحجر عليهم في التصرفات المالية للمحافظة على أموالهم من الضياع، والمحافظة على حقوق الدائنين الذين يتضررون بتصرف المدين. ثانيا، تقسيم عوارض الأهلية. قسم علماء الأصول عوارض الأهلية إلى قسمين هما: عوارض إلهية وعوارض مكتسبة. ألف: عوارض مكتسبة من ذات المكلف، وهي السفه والجهل والخطأ والسكر. ب: عوارض مكتسبة من غير المكلف، وهي الإكراه. أولا العوارض الإلهية، وهي: ألف الجنون، ب العتة، جيم النسيان، دال النوم والإغماء، ها الغفلة. وإليك توضيحا لكل منها مبتدئين بالجنون، وهو نوعان: الجنون وهو آفة تصيب الإنسان فتحدث خللا في عقله وإدراكه، فلا يقدر الأمور تقديرا صحيحا، وإنما يذهب على ما يضاد مقتضى العقل، فلا يميز بين الأمور الحسنة والقبيحة. الجنون المطبق يعرف أو يعرف بأنه الجنون المستمر، ويسمى هذا النوع بالجنون الأصلي، وحكمه أنه لا يؤثر على أهلية الوجوب في الجملة. أما أهلية الأداء فإن الجنون يزيلها سواء كانت ناقصة أم كاملة، فلا تصح عقوده ولا تصرفاته وإن أجازها الولي، لأن الجنون المطبق ينافي أهلية الأداء لانعدام القدرة على فهم الخطاب ولعدم وجود العقل الذي هو مناط التكليف، وتسقط عنه التكاليف البدنية كلها، فلا يكلف بالعبادات ولا بالكفارات. جنون عارض غير مطبق، وهو الذي يصيب الإنسان في بعض الأوقات دون بعضها. وحكم هذا النوع أنه لا يؤثر على أهلية الوجوب، أما أهلية الأداء فلا تتأثر به في حالة الإفاقة فقط. وعلى ذلك فتكون جميع تصرفاته وأفعاله وقت الإفاقة نافذة صحيحة تترتب عليها آثارها المقصودة، ويتجه إليه خطاب الشارع، وتلزمه التكاليف الشرعية من العبادات والكفارات وغيرها. أما حالة عدم الإفاقة فحكمه كحكم الجنون المطبق. ب العته، وهو مرض عارض يوهن العقل ويترتب عليه فساد التدبير وضعف الإدراك، فيصير صاحبه مختلط الكلام، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعض كلامه يشبه كلام المجانين. فقد يكون المعتوه مميزا وقد يكون غير مميز. أما المجنون فإنه لا يكون مميزا في حالة الجنون المطبق، ولهذا ألحق المجنون بأحكام الصبي غير المميز، وألحق المعتوه بأحكام الصبي المميز. والعته نوعان، نوع لا يكون معه إدراك ولا تمييز، وهذا النوع حكم صاحبه كحكم المجانين في جميع الأحكام، ويسمى هذا العته بالجنون الساكن. أما النوع الثاني فيكون معه إدراك وتمييز، ولكن لا يصل إلى درجة الإدراك في الراشدين، وحكم هذا النوع كحكم الصبي المميز في جميع أحكامه، فلا تجب عليه العقوبات، ولا يصح منه طلاق ولا عتق ولو أذن وليه، ويطالب بما يترتب عليه من الإتلاف دون ما يترتب عليه من العقوبات والعقود. وعلى هذا فيعد المعتوه ناقص أهلية الأداء، فتصح منه التصرفات النافعة نفعا محضا، وتكون التصرفات المترددة بين الأمرين متوقفة على إجازة الولي. أما العبادات فيرى أكثر الفقهاء أنها تسقط عنه، كونه ناقص العقل، ونقصان العقل له أثر في سقوط الخطاب. جيم النسيان، وهو حالة تعتري الشخص تجعله يتذكر الذي كلفه الشارع إياه، أو تجعله لا يقوم بحق عبادة نواها، كالصائم الذي يأكل ناسيا، وكمن يترك أداء الصلاة عن وقتها. فالنسيان بالنسبة لحق الله تعالى يعتبر سببا مسقطا للإثم، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما حقوق العباد فلا يعد النسيان عذرا بالنسبة لها، ولا تسقط به، فمن ارتكب جريمة في حق غيره ناسيا فإنه يؤاخذ بها، ولا يعد النسيان سببا مسقطا لحق العبد. دال النوم والإغماء. النوم هو فتور طبيعي يعرض للإنسان مؤقتا في فترات منتظمة أو غير منتظمة، ولا يزيل العقل ولا يعطله، ولا يزيل الحواس الظاهرة بل يعطلها ويحول دون القصد والإرادة. ولذا فليس للنائم عبارة معتبرة، ويسقط النوم المؤاخذة، فكل ما يصدر عن النائم في حالة نومه يعتبر لغوا لا يترتب عليه أي أثر لعدم القصد والإرادة. وقد ثبت أن النوم سبب مسقط للمؤاخذة بالنسبة لحقوق الله تعالى، ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. لذا قرر الفقهاء أن النوم سبب للسقوط المؤاخذة في حق الله تعالى. أما الإغماء فهو مرض في القلب أو الدماغ يعطل القوى المحركة للإنسان أو المدركة فيه، ولا يزيل العقل، فهو كالنوم من ناحية أن كل منهما يعطل القوى الظاهرة ولا يعطل العقل، ولذا كان حكمها واحدا من حيث تأثيرهما في العقود والتصرفات، فلا اعتبار للعبارات الصادرة منهما أصلا لعدم قصد الإرادة عند كل منهما. ها الغفلة. الغافل هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة بسبب بساطة وسلامة قلبه، مما يؤدي إلى غبنه في المعاملات لعدم إدراكه الأمور إدراكا تاما. والغفلة لا تؤثر في الأهلية لكمال العقل والبلوغ، لذلك يتجه الخطاب إلى الغافل ويتحمل جميع التكاليف الشرعية من عبادات ومعاملات، ويؤاخذ على كل ما يرتكبه من جنايات، ويصح زواجه وطلاقه ونذره وإقراره بالأسباب الموجبة للعقوبة، وتقام عليه الحدود، ويقتص منه ويؤاخذ بجميع تصرفاته من ناحية ترتب الأثر عليها. أما من ناحية الحجر عليه للمحافظة على ماله، فحكمه في الحجر كحكم السفيه والغافل، ويشمل كل من لا علم له بالخطاب، وإن كان عاقلا بالغا، ويدخل في معنى الغافل النائم والساهي والناسي والمجنون والسكران وغيرهم ممن لا يتحقق فيهم وصف الدراية على اختلاف في أحكام هؤلاء كما تقدم. ثانيا العوارض المكتسبة، وهي السفه والجهل والخطأ والسكر. والسفه هو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف مقتضى العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة، وعلى هذا فالسفيه عاقل غير رشيد، وهو مخاطب بكل التكاليف الشرعية ومؤاخذ بكل ما يفعل، فإن ارتكب جناية عوقب عليها وعقوده غير المالية ماضية، أما عقوده المالية فهي موضع الحجر، لأن السفيه لا يحسن القيام على تدبير ماله فينفقه في غير موضع الإنفاق وفيما لا يعده العقلاء غرضا صحيحا، سواء كان ذلك في وجوه الخير أو في وجوه الشر. لذا قرر الفقهاء الحجر عليه في تصرفاته المالية، غير أن الشافعي رحمه الله لا يرى من ينفق ماله في وجوه الخير سفيها يحجر عليه. وقد قرر جمهور الفقهاء أن السفيه يحجر عليه إذا ثبت سفاهه، سواء بلغ سفيها أم بلغ رشيدا ثم سفها، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، فإنه منع الحجر على السفيه وقال لا يدفع ماله إليه إذا بلغ سفيها حتى يبلغ 25. أما الجمهور فإنهم يرون تصرفات السفيه تأخذ حكم تصرفات الصبي المميز في التصرفات التي تحتمل الفسخ ولا يؤثر فيها الهزل ولا يؤثر فيها الهزل كالبيع والإجارة والهبة. أما التصرفات التي لا تقبل الفسخ ولا يؤثر فيها الهزل فإنها صحيحة، وعلى ذلك فيقع طلاقه وخلعه، ويدفع عوض الخلع إلى من له الولاية، ويعتبر زواجه صحيحا بعبارته. إلا عند الشافعية فلا يجوز أن يباشر السفيه عقد زواجه بنفسه، وهكذا تصح وكالته عن الغير وإقراره بما يوجب حدا أو قصاصا، لأنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله فقط. أما إذا أقر بدين أو ما يوجب الدين كجناية الخطأ وإتلاف المال فلا يقبل إقراره قضاء، لأنه إقرار بما هو ممنوع من التصرف فيه. الجهل، ويقصد به الجهل بالأحكام، ومنه ما يكون عذرا ومنه ما لا عذر فيه. ولذا قسم علماء الأصول الجهل إلى 4 أقسام. القسم الأول لا يعد الجهل بالأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة أو بإجماع الأمة عذرا، لأن الجهل بهذه الأحكام إثم، والإثم لا يبرر الإثم، فمن ذلك جهل غير المسلم بالوحدانية وجهله بالرسالة المحمدية، كما لا يعذر بجهله بالعقوبات التي يكون فيها اعتداء على حقوق العباد أو حقوق الله تعالى. وكذلك لا يعذر بالجهل من أقام بدار الإسلام وعاش بين المسلمين ولم يعلم بالأحكام الشرعية. أما القسم الثاني جهل يعذر فيه الشخص لأنه اشتباه من حيث الدليل، كالمسائل التي تحتاج إلى ضرب من التأويل والتفسير ولا يتبين المراد والحق منها إلا بالتأمل، كتأويل العلماء بعض أسماء وصفات الله تعالى، فإن الجاهل بهذا التأويل لا يكفر ويعذر بجهله. القسم الثالث الجهل في موضع الاجتهاد يعد عذرا، وذلك كمن عقد على امرأة عقد نكاح من غير شهود ودخل من غير شهود ودخل بها جاهلا بالحديث الدال على اشتراط الشهود، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، مكتفيا بإعلان النكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فإذا دخل بالمرأة أخذا بهذا الدليل المرجوح لعدم علمه بالدليل الراجح اعتبر جهله بالدليل الراجح عذرا، لأن المكلف في هذه الحالة قد جهل موضع الاجتهاد واختلاف العلماء في هذا الحكم الفرعي الفقهي. أما القسم الرابع الجهل بالأحكام الشرعية وأدلتها في غير ديار الإسلام يسقط التكاليف الشرعية، وذلك كمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى ديار الإسلام لمانع منعه ولم يعلم أنه عليه صلاة وزكاة وصوم، ولم يؤدي فرضا وحج، ولم يؤدي فرضا من هذه الفرائض، فإنه لا يؤديها قضاء إذا علم، لأنه من شرط صحة التكليف أن يكون المكلف قادرا على فهم دليل الخطاب، وما دام جاهلا به فلا يعتبر مكلفا. جيم الخطأ، ومعناه وقوع الفعل أو القول على خلاف ما يريد الفاعل أو القائل، وهو عذر شرعي وعارض من عوارض الأهلية، عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد اتفق الأصوليون على أن الخطأ يرفع الإثم عملا بالحديث المتقدم، لأن معناه رفع عن أمتي إثم الخطأ لا ذات الخطأ، لأن الخطأ واقع من أفراد الأمة وكل بني آدم خطاء. ويرى جمهور الفقهاء أن الخطأ في العبادات كما يرفع الإثم لا يبطل الفعل، وذلك لعدم القصد من المخطئ. ويرى الحنفية أن الخطأ يبطل الفعل لعدم تحقق ركنه وشرطه بسبب الخطأ. أما الخطأ في المعاملات الجارية فلا يعد عذرا للمخطئ إلا فيما يتعلق بالعقوبات البدنية. وقد قسم الأصوليون الخطأ إلى ثلاثة أقسام: واحد خطأ في القول في الفعل والقول، وذلك بأن يقصد المكلف بفعله هدفا معينا فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله أو جرحه، أو أراد أن ينطق بلفظ فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق، وهذا النوع من الخطأ لا يرفع التبعة، لا يرفع التبعة المالية، ولكن يسقط العقوبة لرفع الإثم عن الخطأ. اثنان خطأ في القصد، وذلك بأن القصد هدفا يظنه صيدا فتبين أنه إنسان فهو خطأ في القصد لا في الفعل، لأن الفعل اتجه إلى مقصده ولكن الخطأ كان في أصل القصد، وحكم هذا النوع كحكم الذي قبله لا يرفع التبعات المالية ولكن يسقط العقوبات البدنية. ثالثا خطأ في التقدير، وذلك كأخطاء الأطباء في وصف الداء والدواء، فإن كان الطبيب حاذقا في مهنته ثم أخطأ في تقديم وصف الداء أو الدواء فمات المريض بسبب ذلك، فلا مسؤولية ولا ضمان على الطبيب. أما إذا كان الخطأ صادرا عمن تطبب ولم يعرف الطب منه فإنه مسؤول وضامن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. عزيزي الدارس، أما العارض الرابع من عوارض الأهلية المكتسبة من ذات المكلف هو السكر. السكر هو غيبة العقل واستتاره بتناول الخمر أو أي مسكر، وفي حالة السكر يغلب على السكران الهذيان واختلاط الكلام. والسكران نوعان: النوع الأول السكران غير المعتدي بسكره، وهو يتناول المسكر مضطرا إليه لإزالة الغصة أو تناوله دون علمه به أنه مسكر، أو شربه مع العلم به عند شدة الظمأ للضرورة خوفا على نفسه من الهلاك لعدم وجود الماء، أو شربه ظنا منه أنه دواء، أو أثناء شربه العلاج بدون قصد فتبين أن العلاج مسكر. وهذا النوع من السكر لا يؤاخذ صاحبه شرعا، فلا يقام عليه حد، ولا يقع طلاقه، ولا يصح منه تصرف أو عقد من بيع أو شراء لانتفاء القصد والإرادة لإمكان حصول الغرر في المبيع، ويرفع عنه الإثم لأنه ويرفع عنه الإثم لأنه في حكم الخطأ، وتجب عليه قيم المتلفات في حالة سكره وأروش الجنايات. أما النوع الثاني السكران المعتدي بسكره، وهو من شرب الخمر أو أي مسكر عالما به متعمدا مختارا. وهناك آراء لدى جمهور الفقهاء وكذلك الإمام أبو حنيفة حول مؤاخذة السكران المتعدي بسكره وبأقواله وأفعاله، إلا أن المذهب المختار والراجح أن السكران المتعدي بسكره مؤاخذ بأقواله وأفعاله مؤاخذة تامة، فتقع منه جميع تصرفاته وعقوده، ويقع طلاقه وعتقه، وهو مكلف بجميع الأحكام الشرعية وملزم بخطاب الشارع، ولم يوضع عنه شيء من العبادات لأنه مرتكب معصية، وارتكاب المعصية لا يصلح سببا للتخفيف. عزيزي الدارس، أما العارض الخامس من عوارض الأهلية المكتسبة من غير المكلف فهو الإكراه، ويعرف الإكراه في اللغة بأنه حمل الغير على أمر لا يرضاه قهرا، وشرعا هو حمل الإنسان غيره على فعل ما لا يرضاه أو التلفظ بما لا يحبه ولو خلي ونفسه لم يفعله ولم يباشره ولا يختاره. وقيل هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه. والإكراه نوعان: الإكراه الملجئ، ويسمى الإكراه التام، وهو الإكراه الذي يعرض النفس أو عضوا من الأعضاء للتلف كالتهديد بالقتل والتهديد بقطع عضو من الأعضاء، وبهذا ويلحق بهذا النوع التهديد بإتلاف المال كله. وإنما سمي هذا النوع إكراها تاما لأنه يجعل المكره في يد المكره كالآلة في يد الفاعل، وإذا صدر الفعل من المكره نتيجة لهذا التهديد فإنه يكون لا إراديا، لأنه يعدم الرضا والقدرة والاختيار. أما الإكراه غير الملجئ ويسمى إكراها ناقصا لأنه يعدم أصل الرضا ولا يفسد الاختيار وتبقى معه القدرة، وذلك كالتهديد بإتلاف بعض المال أو التهديد بضرب لا يتلف الأعضاء وكالتهديد بالحبس والقيد أو بما لا يهلك نفسا أو عضوا أو بالضرب الذي لا يخشى منه القتل. وهذا الإكراه عارض من عوارض الأهلية يؤثر في تبعة الأقوال والأفعال، وإن كان لا يزيل أصل الأهلية ولا ينافي أهل الوجوب ولا الخطاب بالأداء لبقاء الذمة والعقد والبلوغ. فالمكره مكلف مخاطب فاهم للخطاب قادر على الإتيان بما أكره عليه والامتناع عنه، فالشخص تحت تأثير الإكراه مخاطب بكل التكاليف الشرعية. وعلى هذا فالإكراه المعتبر سواء أكان إكراها تاما أم غير تام يسقط الأقوال، فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة، كما لا تعتبر العقود الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة أيضا، بل تكون فاسدة إلا أن يرضى بها المكره بعد زوال الإكراه، وذلك لأن الإكراه التام والناقص يعدم الرضا. وعلى ذلك فجميع الأفعال الصادرة عن الإنسان لا بد فيها من الرضا والاختيار، ولا يكون الاختيار صحيحا إلا إذا كان مبعثه الرغبة. عزيزي الدارس، ما الآثار المترتبة على الإكراه وما حكمه؟ ولكن نظرا لانتهاء الوقت المخصص لتقديم الحلقة فإنه يمكنك العودة إلى الكتاب المقرر لمعرفة ذلك. وقبل أن نختم الحلقة نذكرك بما تناولناه فيها، حيث تناولنا 1- تعريف المحكوم عليه، 2- شروط التكليف، 3- الأهلية، 4- عوارض الأهلية. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه 1، على أمل اللقاء بكم في مقرر آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول فقه 1، الإعداد الأستاذ فائز أحمد، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.